نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن، حيث أن للبائع الخيار إذا وجد عين ماله. هنا لا إشكال في أنه في باب البيع وشبه البيع من المعاوضات على العين، لو حصل إفلاس وحجر على المالك على المشتري ولم يكن بعد قد قبض الثمن، البائع يأخذ حينئذ له الخيار حق فسخ العين، فسخ البيع واسترجاع عينه، هو أحق بعينه من سائر الغرماء. هل يكون باب الإيجار أيضا كذلك؟ فالمستأجر إذا أفلس ولم يكن قادرا على دفع الأجرة وكانت العين المستأجرة عنده، أيضا يكون الأمر هكذا؟ حكم السيد الماتن بذلك، ولعل هذا هو المشهور بل ادعي الإجماع عليه، ويمكن أن يستدل عليه بوجوه، منها التمسك بقاعدة لا ضرر، بناء على إمكان التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات الخيار، بأن يقال أن لزوم العقد مع إفلاس المستأجر ضرري، وكذلك لزوم البيع مع إفلاس البائع إفلاس المشتري، فيرتفع اللزوم ويكون هناك حق الفسخ. هذا وجه مبني على صحة التمسك بقاعدة لا ضرر في أمثال المقام. الوجه الثاني التمسك ببعض الروايات الخاصة، فإنه ورد بعض الروايات بعضها في الميت المفلس وبعضها في الحي المدين الذي ركبه دينه، يحكم بأنه يأخذ المتاع ويكون أولى به من غيره، لا يحاصه الغرماء، لا يكون الغرماء حصة، لأن الوارد في هذه الروايات عنوان الشراء. هذه الروايات موجودة في الجزء 13 في صفحة 145، هناك باب بعنوان أحكامه في ضمن أبواب أحكام الحجر، الباب الخامس. عدة روايات، اثنان منها واردة في الميت وواحدة في الحي، لأنها واردة بعنوان الشراء والابتياع، فلا يشمل شراء باب الإيجار، ويقال حينئذ التعدي مثلا مشكل يحتاج إلى تنقيح المناط. هناك رواية فيها التي وردت في الحي لا في الميت، وهي صحيح عمر بن يزيد، هذه الرواية ادعي الإطلاق فيها، قال سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال لا يحاصه الغرماء. هنا قيل أن الوارد في هذه الرواية متاع الرجل، والمتاع أعم يشمل هذا المتاع ما إذا كان عينا أو كان منفعة فإنه أيضا متاع. هنا قد يقال أن هذه الرواية أصلا أجنبية عن بحث عن المقام، لأنها ظاهرها أن هذا المتاع متاع الرجل بالفعل، يوجد عنده متاع رجل بعينه ويأخذه حينئذ. سألته عن الرجل يركب الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، ليس فيه إشارة إلى البيع أصلا والانتقال، وظاهر إضافة المتاع إلى الرجل أنه بالفعل متاعه، لا أنه كان متاعا له، في البيع كان المتاع متاعه، الآن ليس متاعه، منتقل إلى المشتري، متاع المشتري. إلا أن هذا الإشكال في غير محله، باعتبار أن وضوح وارتكازية أن السؤال لا يمكن أن يكون عن حكم مال الغير بالفعل إذا كان عند المفلس الذي ركبه الدين، الرجل الذي ركبه الدين، لا معنى لأن يكون إفلاسه سببا لأن يحجر على أموال الغير عنده. فيكون السؤال بقرينة ركبه الدين وبقرينة أن ركوب الدين يعني كون الدين مستوعبا لتمام المال يوجب الحجر على أموال المدين لا على أموال الآخرين إذا كانت عند المدين وديعة مثلا أو غصبا. هذا من الواضح لا يمكن أن يسأل عنه، ولا يتوهم محاصة الغرماء وحق الغرماء في أموال الآخرين إذا كانت موجودة بأعيانها عنده وكانت للآخرين. إذن بهذه القرائن يفهم أن المقصود من هذا السؤال لا محالة يوجد متاع رجل عنده، أي متاع المتاع الذي كان لرجل من هؤلاء الديان يكون له هذا المتاع سابقا لكن باعه عليه وهو بعينه موجود لديه، هذا هو المقصود. وإلا ذاك لم يحتج إلى سؤال ولم يتوهم السائل أن يكون فيه حجر. إذن فالرواية ناظرة إلى هذه الحيثية لا محالة، فكأنه يكون مقصود يوجد متاع الرجل يعني ما كان متاعا له لكن انتقل إلى هذا ببيع أو صلح أو نحوه، فيكون ناظرا إلى محل كلامنا. يقول لا يحاصه الغرماء، لا يحاصه يعني لا يكون للغرماء حصة بل يكون المتاع كله له ومن حقه، إلا أن هذا الاستدلال غير تام في المقام باعتبار أن صدق المتاع على المنفعة وحدها خلاف الظاهر، فإن المتاع يكون ظاهرا في ظاهر في الأعيان، فيوجد متاع رجل عنده خصوصا مع قوله بعينه يعني هذا الشيء يكون لذاك الرجل الآن يريد أن يأخذه يأخذ المتاع. المتاع أيضا يكون ظاهرا في الذات التي يكون متاعا لا المنفعة، فسكن الدار لا يقال متاعا، نفس الدار يقال متاعا وهي ملك للمجر بلا كلام، كلام في أنه يأخذ المنفعة مثلا المدة الباقية للمفلس من المنفعة من ملكه للمنفعة وسكن الدار يأخذها. فالإنصاف أن شمول المتاع لفظا للمنفعة المحضة هذا محل تأمل. نعم هذه الرواية مطلقة من حيث عدم اختصاصها بالبيع، لم يقل أن ما كان متاعا للرجل انتقل إلى هذا ببيع أو بإقراض أو بصلح أو بأي نحو من أنحاء المعاوضة. إذن فمن ناحية الإيجار يعني أن تكون المنفعة المملوكة للمفلس راجعة للموجر حق الفسح وإرجاعها المعوض الذي يكون منفعة، هذه الرواية لا إطلاق فيها. نعم يمكن دعوى فحوى عرفية في مثل هذه الروايات بأن يقال أنه عرفا المتناسب عرفا مع أو المتفاهم عرفا بحسب المناسبات من مثل هذا الحق حق الاسترداد وأنه لا يحاصه الغرماء كون هذا المتاع كان متاعا له، فكأنه أحق صاحب المتاع أحق من غيره، وإن كان أولئك أيضا دائنين كهذا صاحب المتاع لهذا الشخص من حيث الدين، غيره معه مشترك في أنه له دين على هذا المفلس، لكن حيث أن هذا الإنسان صاحب هذا المتاع والدين كان من أجل هذا المتاع فيكون أحق من غيره بأن يأخذ المتاع في سبيل دينه ولا يحاصه الغرماء. هذه نكتة إذا قبلناها قبلنا أن هذه الروايات تريد أن قبلنا عرفية هذه النكتة وارتكازيتها وأن الروايات تريد أن تؤكد هذه الكبرى الكلية، حينئذ يمكن الانتقال من مورد العين إلى المنفعة، وإلا فالإطلاق اللفظي في هذه الروايات رواية أيضا غير موجودة. هذا مضافا إلى أن هذه الرواية وكذلك غيرها من روايات الباب لا دلالة فيها على عنوان الخيار، إذ لم يقل أنه له أن يفسخ، بل ظاهرها أن هذا المتاع يكون له عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه. قال لا يحاصه الغرماء، هذا إما يكون المراد منه الانفساخ، وفي بعض الروايات الواردة في الميت هناك ورد عنوان أنه رد. قال إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع، رد إلى صاحب المتاع ونحو هذه التعبيرات ظاهره إما الانفساخ القهري أو أن للبايع حق استيفاء الثمن من المتاع بأن يأخذه بدلا عن ثمنه، لا الفسخ، خيار الفسخ، حق الفسخ شيء ورد إليه المتاع أو لا يحاصه الغرماء معنى آخر. هذا التعبير يناسب إما الانفساخ القهري، رد يعني انفسخ البيع، لا أنه له أن يفسخ العقد والبيع، بينما الفتوى أنه له حق خيار الفسخ. أو أن يكون المقصود رد يعني هذا الدين الذي يطلبه كثمن في قبال المتاع يستطيع أن يستوفيه من المتاع ولا يحاصه الغرماء. لا يحاصه الغرماء في صحيح عمر بن يزيد يناسب أن حق الاستيفاء له، حق استيفاء عينه دينه من هذا العين والمتاع الذي كانت له، ولأنه كانت له سابقا فلا يشترك معه الغرماء، لا يحاصه الغرماء، يكون متعينا في حقه بأن يكون يستوفيه بدلا عن دينه وعن ثمنه. رد إلى صاحب المتاع ظاهر في الانفساخ القهري. إذن فهذه الروايات ظاهرها إما الانفساخ القهري أو أن للبايع حق استيفاء الثمن من عين من المتاع الذي هو عين ما كان له سابقا فيأخذه بدلا عن. نعم لو ادعي إجمال الروايتين وعدم ظهورهما لا في الفسخ ولا في حق الاستيفاء، هذا كان قدره مدلولها المتيقن أنه له أن يأخذ هذا المتاع، لكن يأخذه بعنوان الانفساخ أو بعنوان الاستيفاء أو بعنوان حق الفسخ، مجمل من هذه الناحية. لو ادعينا الإجمال أمكن إثبات الخيار بالجمع بين هذه الرواية وبين عمومات الصحة، لأن هذه الرواية تدل على جواز الأخذ والاسترداد بالمعنى الأعم الجامع بين حق الفسخ وبين الانفساخ القهري وبين الاستيفاء وعدم الانفساخ أصلا، والمقاصة مثلا والاستيفاء لدينه. حينئذ نتمسك بعمومات الصحة ونثبت بمقتضى عمومات الصحة أن البيع صحيح. إذا كان الأمر دائرا بين الفسخ والانفساخ، إذن مطلق مقتضى عمومات الصحة صحة المعاملة والعقد. فهذا الأمر حيث أنه يجوز الاسترداد يثبت الخيار أن البيع صحيح، ولكن اللزوم غير ثابت، فالانفساخ القهري ينفى بعمومات الصحة، فإن الانفساخ القهري يعني بطلان البيع بقاء. وأما إصالة اللزوم، عمومات اللزوم لا يمكن التمسك به حينئذ، إذ يعلم هنا بانتفاء اللزوم إما تخصيصا أو تخصصا، في موارد الدوران بين التخصيص والتخصص لا يمكن التمسك بالأمور. إلا أن هذا الكلام إنما يصح لو لم يكن يوجد الاحتمال الثالث وهو أن هذا أصلا ليس لا فسخا ولا انفساقا، وإنما استيفاء للثمن بالمتاع أشبه بالمقاصة، فإنه في مثل ذلك البيع هم صحيح، العقد صحيح ولازم أيضا، العقد لم يختل ولم ينفسخ، حاله حال المقاصة والاستيفاء، فهم اللزوم محتمل وغير معلوم السقوط، هم الصحة محتملة، فنتمسك بإصالة العموم في أدلة الصحة واللزوم معا وتثبت النتيجة حق الاستيفاء لا أكثر. إذن فإثبات الخيار بمثل هذه الروايات أساسا مشكل، هذه الروايات إما ظاهرة في أحد المعنيين المذكورين أو مجملة والإجمال بصالح عدم الخيار أيضا بصالح الصحة واللزوم، غاية الأمر يكون له حق استيفاء الثمن وأخذ المتاع مقاصة عن الثمن الذي يملكه في ذمة هذا المفلس. إذن فالروايات الخاصة لا يمكن أن تثبت الخيار الذي هو المدعى في موارد الإفلاس في البيع فضلا عنه في باب الإيجار. الوجه الثالث الذي به يمكن أن نثبت الخيار، أن نخرج هذا الخيار، خيار الإفلاس والتفليس، على أساس تخلف الشرط، فأن نقول أن هناك شرطا ضمنيا كما قلنا وقالوا فيما سبق، هناك شرطا ضمنيا في تمام عقود المعاوضة، شرط التسليم والتسلم للعوض، فإن المعاوضة مبنية على أن يكون بعد ذلك تسليم وتسلم من قبل الغير، ولهذا قلنا لا بد من القدرة على التسليم لا تبطل المعاملة والمعاوضة. القدرة على التسليم شرط في صحة العقد، فعلية التسليم شرط في لزوم العقد، وهذا قرأتموه في باب البيع الخيارات، القدرة على التسليم شرط في الصحة، ما لا يكون فيه قدرة على التسليم لا يصح المعاوضة فيه، وقد بينا وجهه في بحث الأبحاث العامة، قلنا مع عدم القدرة على التسليم الغرض النوعي لا يكون مقدورا ومعقولا في باب المعاملات والمعاوضات، لأن إمكان الاستيلاء هو الغرض النوعي في المعاوضة من قبل الطرفين، فمع عدم إمكانه الغرض النوعي ركن اندفاؤه يجب البطلان على القاعدة خرجناه مضافا إلى الروايات الخاصة الواردة في البيع، قد تقدم في الأبحاث العامة في أحكام العقد. لكن فعلية التسليم شرط للزوم، ولهذا لو لم يسلم البائع المبيع للمشتري كان للمشتري حق الفسخ. أحد عوامل عدم التسليم هو الإفلاس، حينما يفلس الشخص حينئذ لا يتمكن من التسليم، إما لا يتمكن من تسليم تمام الثمن أو لا يتمكن من تسليم بعض الثمن، ولا فرق من هذه الناحية، الشرط هو التسليم لتمام الثمن والمثمن عوض والمعوض. فإذا تخلف ولو من باب الإفلاس يكون حينئذ داخلا في تخلف الشرط المستلزم للخيار، وهذا الشرط الضمني شرط ضمني في تمام المعاوضات ليس خاصا بالبيع، الإيجار أيضا تقدم أن هذا الشرط الضمني موجود فيه، لأن الإيجار معاوضة بين المنفعة والأجرة، فإذا كان أحد الطرفين غير مسلم لم يسلم الموجر لم يسلم المعوض وهو العين المستأجرة، أو المستأجر لم يسلم العوض وهو الأجرة، كان للآخر حق الفسخ. أحد أسباب عدم التسليم هو الإفلاس الذي يحصل، عدم التسليم سواء كان من باب عدم التسليم الاختياري أو كان من باب عدم التسليم الناشئ من الإفلاس. يوجب بحسب الحقيقة تخلف ذاك الشرط الضمني الارتكازي الموجود في عقد الإيجار وسائر عقود المعاوضة، فيكون لصاحبه وهو الموجر حق الفسخ لا محالة. وهذا الوجه يجري في تمام المعاوضات، الإفلاس لأحد الطرفين في تمام المعاوضات يكون هذا حينئذ تاما، ولا يكون مختصا حينئذ بما إذا المستأجر أفلس، حتى لو أفلس الموجر. عدم التسليم الفعلي، لأنه قبل الإفلاس كان قادرا على التسليم، القدرة على التسليم حين العقد شرط، كان قادرا على التسليم. وهذا الوجه أحسن الوجوه الثلاثة في إثبات الخيار هنا، لأن تخلف الشرط الضمني يوجب الخيار بعنوانه كما قرأنا، فيرجع خيار هذا الخيار، خيار التفليس والإفلاس، إلى خيار تخلف الشرط الضمني الارتكازي كخيار الغبن وخيار العيب ونحو ذلك. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة. المسألة العاشرة، إذا تبين عين الموجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد. هنا بحث حذفناه، يعني حذفناه بهذا المعنى، في أنه في روايات الوجه الثاني وهو الروايات توجد طائفة من الروايات واردة في الميت المفلس، في الحي المفلس الوارد هذه الرواية، رواية ابن عمر بن يزيد، صحيحة ابن يزيد، والتي ظاهرها كما قلنا أن للبائع حق استيفاء الثمن. في الميت المفلس توجد روايتان، إحداهما مرسلة جميل، وظاهرها مقتضى إطلاقها أنه أيضا يكون أحق صاحب المتاع، أحق بمتاعه، رد كما قلنا رد إلى صاحب المتاع. رواية أخرى صحيحة أبي ولاد واردة أيضا في الميت، فيها تفصيل، وظاهرها أنه ليس بأحق، إنما يكون أحق إذا كان الميت ترك باقي تركته وافيا بالديون، ذاك الوقت حينئذ يكون صاحب المتاع أولى وأحق بغيره. وأما إذا كانت تركة الميت غير وافية بالديون غير هذا المتاع، فيكون هذا الدائن صاحب المتاع، الدائن يكون حاله حال سائر الغرماء، يحاصه سائر الغرماء ويكون مشتركا معهم. تلك الصحيحة معارضة مع مرسلة جميل، يعني مفصلة، مرسلة جميل مطلقة تلك مفصلة. فإن احتملنا الفرق بين المفلس الميت والمفلس الحي كما احتمله بعض الأعلام في الفتوى الفقهية، ويقال هذا مخصوصا بباب الميت، وإن لم نحتمل ذلك قلنا أي فرق بين المفلس الحي والمفلس الميت، إذا كان الميت الغرماء، الميت إذا كان مفلسا غرماء يحاصون صاحب المتاع، فالحي أيضا كذلك الغرماء يحاصون صاحب المتاع، فيكون حينئذ معارضا مع صحيحة عمر بن يزيد، لأن هذه الصحيحة في واردة في الحي في المحجور عليه، المفلس الحي عن رجل يركبه الدين، ظاهره أنه حي لا أنه ميت، فيوجد متاع رجل عنده. ف إذا احتملنا الفارق لا تعارض بين هذه المسألة وبين يعني بين المفلس الحي والمفلس الميت، وإذا لم نحتمل الفارق وقع التعارض بينهما، فلا يثبت هذا الحكم حتى في البيع، لأن تلك الروايات تكون صريحة في أنه مع إفلاس الميت، يعني مع الإفلاس حالها صاحب المتاع حال سائر الغرماء يحاصونه، ليس له أن يأخذ المتاع. وهذه مسألة أخرى مربوطة بباب الحجر أساسا، ينبغي أن نؤجله إلى ذاك البحث، ولهذا نحن أيضا لا ندخل فيه. المسألة العاشرة، إذا تبين عند عين الموجر أو المستأجر، إذا تبين غبن الموجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد إلا إذا اشترط سقوطه في ضمن العقد. هذه المسألة واضحة، خيار الغبن موجود في باب الإيجار كما هو موجود في باب العين. لو آجر الدار وكانت بقيمة، بتصور أن هذه القيمة السوقية، ثم ظهر أن قيمته السوقية أقل من هذا، أو بالعكس بقيمة سوقية ثم ظهر أن القيمة السوقية أكثر من هذا والمجر مغبون، يكون لكل واحد منهما إذا كان مغبونا حين العقد يكون له خيار الغبن، والشرط أن لا يكون عالما بالقيمة السوقية، وإلا مع العلم لا غبن، لا يكون هناك غبنون كما في باب البيع أيضا إذا لم يشترط سقوطه. هذا أيضا واضح. خيار الغبن في باب البيع كخيار العين أيضا نفس الأدلة موجود فيه، يعني قد يستدل عليه بقاعدة لا ضرر، وقد يستدل عليه بالإجماعات مثلا، وقد يستدل عليه بالشرط الضمني، شرط التساوي في المالية، وهو الصحيح. وما روايات الخاصة الواردة في الغبن ظاهرا كلها واردة في تحريم الغبن ولا في ثبوت الخيار، أن الغبن حرام سحت وكلمات من هذا القبيل. هذه المسألة واضحة لا كلام زائد في باب الإيجار عن باب خيار الغبن في الإيجار عن باب البيع. مسألة 11، ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع. الوجه المذكور في البيع في التأخير أن التأخير إلى 3 أيام، تأخير تسلم الشيء إلى 3 أيام يكون للبايع حق الفسخ. هذه الخيارات الثلاثة يقول أدلة واردة ثابتة بأدلة خاصة وأدلتها في البيع، لا يمكن التعدي منها إلى سائر الخيارات، إلى سائر العقود كالإيجار. والتأخير وإن كان أصل التأخير أيضا شرط ضمني عدمه، كما قلنا التسليم والتسلم من هذه الناحية أيضا شرط أن يتأخر المستأجر المشتري في أخذ المال، هذا أيضا يكون خلاف ذاك الشرط الضمني. إلا أن تقييد خيار التأخير ب3 أيام هذا مخصوص بعقد البيع، لأنه ثابت بدليل خاص وارد في البيع أيضا لا يتعدى عنه إلى غيره، ولهذا يقول على الوجه المذكور في البيع. ويجري في الإجارة خيار الشرط حتى للأجنبي، وخيار العيب والغبن كما ذكرنا، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط، يعني شرط الخيار، خيار الاشتراط يعني خيار تخلف الاشتراط بخلاف خيار الشرط. خيار الشرط كأنه مقصود به شرط الخيار، أن يشترط أن يكون له الخيار أو يكون للأجنبي الخيار. خيار الاشتراط أي خيار تخلف الشرط وتبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس. تعذر التسليم أيضا كذلك قلنا أنه هذا شرط ضمني، كلها يرجع إلى يعني أحد مبانيها الشرط الضمني بالإضافة إلى أدلة لا ضرر ونحو ذلك. التفليس قرأناها، والتدليس لو دلس وأخفى بعض الخصوصيات في العين دلسه على المشتري قال هذا جيد وخرج رديئا. والشركة شركة فيما إذا كان نتيجة فسخ أحد المشتري أو البائع استلزم اشتراك المشتري مع شخص آخر، كما لو اشترى شخصان شيئا واحدا من شخصين مشتركان ثم أحدهما كان له الخيار ففسخ، حينئذ اشترك البائع مع المشتري الآخر في المال، حينئذ يكون له حق الخيار الفاسخ البايع أن يفسخ حينئذ، هذا يسمى خيار الشركة. وما يفسد ليومه، الشيء الذي يفسد ليومه أيضا يكون فيه حينئذ خيار. لو تعقلناه في باب الإيجار بأن المنفعة مثلا تفسد ليومه أو العين تفسد ليومه، فإنه يكون للمشتري للبايع أن يفسخ لكي لا يفسد هذا الشيء، و يكون له حق الفسد، لأنه لو فسد كان التلف قبل القبض من مال البائع فيخسر. كذلك هنا لو فسدت العين كان من مال البائع فيخسر. وخيار شرط رد العوض، خيار المشروط برد العوض، يشتري ويدفعه العوض، لكن يقول إذا جئت بالثمن بعد ذلك يكون له إلى كذا مدة، أو مطلقا يكون له حق الفسد. نظير شرط رد الثمن في البيع، هنا رد خيار مشروط برد الأجرة، هناك خيار مشروط برد الثمن. يقول تلك الخيارات كلها على القاعدة ثابتة ويثبت في الإيجار، ليست بالروايات الخاصة لكي يقال أن تلك الروايات واردة في البيع فلا يمكن التعدي منها إلى باب الإيجار. المسألة الثانية عشرة والأخيرة من هذا الفصل، هذه المسألة الثانية عشرة تكرار. إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة، هذا تقدم بعنوان من آجر الدار ثم باعه على المستأجر. هناك أيضا بحث أن هذا هل يوجب بطلان الإجارة وانفساخها وتبعية المنفعة للعين بلحاظ المستأجر الذي ملك العين والرقبة أو لا؟ قدم هناك تكلم في الدار، هنا تكلم في العبد، لا فرق بين الدار والعبد من هذه الناحية. فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة، هناك أيضا اختار نفس هذا المبنى أن البيع حتى على المستأجر فضلا على غيره، بيع العين معناه نقل العين مسلوبة المنفعة إلى المشتري، وأما المنفعة تكون مملوكة للمستأجر وإن كان نفس المشتري بعقد الإيجار ومن جهة الإيجار لا من جهة البيع لا بالتبعية. فيكون للمشتري الذي هو المستأجر هنا منفعة العبد من جهة الإيجار قبل انقضاء مدتها لا من جهة تبعية العين، وقد تقدم هنا. وأثره يبين أثرين له، ولو فسخت الإيجار رجعت إلى البايع. لو فسخ أحدهما الإجارة المنفعة رجعت إلى البايع، يحق له الفسخ حينئذ إذا كان لهما خيار الفسخ مع كون العين للمشتري، بخلاف ما إذا قلنا ببطلان الإجارة وانفساخها فلا يكون حينئذ حق الفسخ للبايع وملكية المشتري للمنفعة بالتبع بقانون التبعية للرقبة. ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البايع، هذا الأثر الأول. والأثر الثاني وكل الأثرين تقدم أيضا، لو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البايع بما يقابل بقية المدة من الأجرة وكان تلف العين عليه. لو مات بعد القبض، بعد قبض العين وهو العبد هنا أو الدار، لو مات أو تلفه حينئذ بلحاظ البيع حيث أن القبض أن التلف بعد القبض لا يكون الخسارة على البايع بل على المشتري لأنه في ماله الذي في حوزته، لكن بلحاظ المنفعة لأن المنفعة كانت مملوكة بالإيجار لا بالبيع. وفي الإيجار سوف يأتي أن تلف العين يؤدي يكشف عن أن المالك لم يكن مالكا للمنفعة بلحاظ زمان ما بعد التلف لأنه لا منفعة واقعا، كان يتخيل أن هناك منفعة. إذن فالإجارة بلحاظ تلك المدة الباقية باطلة لعدم المعوض، فإذا كانت باطلة فتنفسخ الإجارة بمقدارها ويرجع المستأجر على المجير بما يقابل تلك المدة من المنفعة، بخلاف ما إذا قلنا بأن الإجارة انفسخت بالبيع وأن ملك المنفعة للمشتري بتبع ملك العين، فإنه لا يحق له حين أن يرجع على المجير بما يقابل تلك المدة الباقية من المنفعة. هذان أثران مترتبان على بقاء الإجارة على الصحة حتى في بيع العين من نفس المستأجر فضلا من بيع العين من شخص آخر غير المستأجر. وكل الأمرين قد تقدم مفصلا، ولا أدري لماذا السيد الماتن هنا ذكر هذه المسألة، فإنه تكرار محض ليس فيها أي نكتة زائدة، يعني نحن لم نفهم فيها أي نكتة زائدة على ما تقدم منه سابقا. وبهذا ينتهي هذا الفصل.